إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا الذي جمعني بهذه الوجوه المباركة، وأسأله جل في علاه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا يقال لأهله قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إن والله من نعيم الله جل وعلا على عبده في هذه الحياة الدنيا أن يمن عليه برفقة صالحة وإخوان يلتقي بهم في الله جل وعلا، تزاور معهم، يتعاون معهم على الخير، يذكر بعضهم بعضا، ويثبت بعضهم بعضا، لا سيما كلما تأخر الزمان وقل العلم وفشى الجهل وكثر الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى من أكثر الناس. فيفرح المؤمن إذا وجد عصبة قد أقبلوا على دين الله جل وعلا، ولم يلتفتوا إلى زهرة الحياة الدنيا الفانية، علموا أن الله جل وعلا ما أوجدهم في هذه الحياة إلا يحققوا عبادته تبارك وتعالى، ممتثلين قول رب العزة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علم الموفقون أن الله جل وعلا جعل هذه الحياة الدنيا دار زرع، فحرص على أن يبذر فيها ما استطاع، وأن يستكثر فيها من الأقوال والأعمال التي تقربه عند الله جل وعلا، وتكون سببا في علو منزلته في الدار الآخرة، يوم يتفاوت الناس في أعمالهم، فمنهم شقي وسعيد. المؤمن يفرح إذا رأى شبيبة قد أقبلوا على العلم، ورأس العلم كتاب الله، يعنون بحفظه وتلاوته وتدبر معانيه، وأتبعوا ذلك بالتزام سنة خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عملوا بسنته وأظهروها، التزموا بالهدي الظاهر، وأتبعوا ذلك بلزوم هديه الباطن صلى الله عليه وسلم من تصحيح الاعتقاد وحسن المنهاج والسير على هديه صلى الله عليه وسلم والبعد عن المحدثات والبدع. الإنسان إذا رأى مثل هذه النعم عليه أن يتشبث بها، وأن يعتصم بها، وأن يسأل الله جل وعلا أن يديمها من نعمة. أقول كلمة وأرجو أن ترعوني أسماعكم، ولا سيما وكلكم، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالكم، يعني في مقتبل العمر، وقد من الله عز وجل عليكم بمثل هذه المجالس تتنعمون بها. ولكن يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. السبب في ذلك أن الإنسان أحيانا إذا نشأ في نشأة صالحة ووجد إخوانه من حوله، لربما أوقع الشيطان في نفسه تبرما من النعمة، أو استشعارا للملل منها، أو على أقل تقدير لم يجعلها تعظم في قلبه ويقدرها قدرها الذي يليق بها، ولذا ما يستشعر أن الله عز وجل قد خصه بنعمة وخصه بمزية وفضيلة. كيف يعرف قدر هذه النعمة؟ يعرف قدرها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، ولكن انظروا إلى من هو دونكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الذي أقصده وأشير إليه يا أخوان مثل هذه المجالس التي يذكر الله جل وعلا فيها، ونتعاون على الحضور فيها، ونسمع قال الله وقال رسوله، ونسمع شيئا من هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن سير سلف الأمة رضي الله عنهم. قد كنا في فترة قريبة قد حرمنا شيئا من هذه المجالس، وقد منعت من بيوت الله تبارك وتعالى بسبب الظروف التي قهرت البلاد وعمت العباد بضررها وشرها وفتنتها، فأوقفت الدروس في المساجد والمحاضرات فيها والحلق. من كان قد اعتاد عليها التمس أنه كان في نعمة ولم يكن قد عرف قدرها حق المعرفة. وهنا نعرف طرفا من حكمة الله جل وعلا فيما يقدر على العباد من مصائب يسلبون بها شيئا من النعم الدينية فضلا عن النعم الدنيوية، وذلك أن لله عز وجل حكمة عظيمة أن يعلم العبد ويستشعر عظيم فضل الله تبارك وتعالى عليه، وأنه كان في نعمة ولم يشكر الله عليها حق شكرها. وإلا فرب العزة جل وعلا أصدق قيل وأحسن حديثا، وقد قال قولا لا يخلف ولا يبدل، فقال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تأذن رب العالمين ووعد وعدا أن العباد إذا شكروا الله فإنه سيزيدهم ووالله لن ينقصهم شيئا. فإذا وجد العباد أنهم قد عرض لهم شيء من النقص في نعمة دينية أو دنيوية فليعلموا أنهم لم يشكروا الله عز وجل عليها حق شكرها. وليقرب لكم يا إخوان هذه المعاني، نعرف إخوان لنا في بعض البلدان يتمنون والله مثل هذه المجالس، والله الذي لا إله إلا هو، يتمنى أحدهم أن يجد له أخا يجالسه ويتذاكر معه بابا من أبواب العلم ولا يستطيع، إما لأنه وحده هو المسلم في بلاده، قريته التي هو فيها لا يوجد من هو مسلم إلا هو، وبعضهم في بلاد عربية وبعضها من البلدان الإسلامية، إلا أن الجو العام فيها والشوكة لأهل الأهواء والبدع، وقد منعوهم من الاجتماع على ذكر الله جل وعلا. ولك أن تتصور حال إنسان لا أقول يمر عليه اليوم واليومين، بل يمر عليه الشهر ويمر عليه الشهران والثلاث، ولربما مرت عليه السنة والسنون وما حضر فيها مجلسا يذكر الله جل وعلا فيه. ما ظنكم بقلبه وروحه؟ ما الذي يعرض لها من القسوة والغفلة إن لم تتداركه رحمة رب العالمين جل وعلا؟ ولذا لما كانت هذه المجالس يا أخوان مجالس عظيمة وفضلها جليل عند الله جل وعلا، أراد الله عز وجل أن يعلي من شأنها وأن يبين فضلها، فقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أمر الله عز وجل نبينا وهو أمر لنا بأن نصبر هذه النفوس ونحبسها على ذكر الله عز وجل، وأن نصبرها مع الذين يدعون ربهم أي يعبدون ربهم بالغداة والعشي، أي أنهم أهل دوام لطاعة الله ملازمون لذكر الله يريدون وجهه، أي أهل إخلاص لا يريدون شيئا من حطام الدنيا، لا يؤثرون العاجلة على الباقية. قال الله عز وجل بعد ذلك: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرف هذه العين عنهم وتتطلع لغيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا. وما أجمل هذا الوصف، زينة الحياة الدنيا، لأنها زينة ظاهرة قليلة ثانية، ما هي إلا زينة لحياة دنيا دنية في شأنها ودنية في فنائها وانقضائها، وهذا تقليل من شأنها حتى تعلو همة المسلم في طلب الحياة الآخرة الحياة الباقية. وإن الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية الباقية. قال الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي لا تسمع ولا تستجب لمن أغفل الله عز وجل ولم يوفقه إلى ذكر الله تبارك وتعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. الذي تأمره به نفسه يفعله من فعل للمحرمات وترك للواجبات وما أكثرهم اليوم، لا سيما في وسائل التواصل. ثم قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تنفلت عليه أموره، تتشتت عليه أحواله، ويضيع دنياه ويضيع دينه، فلا هو في أمر دين ولا هو في أمر دنيا. أقول يا أخوان، هذه المجالس لما كانت في هذه المنزلة أمر الله عز وجل نبينا أن يصبر نفسه عليها، فما ظنكم بنا نحن يا أخوان؟ النبي عليه الصلاة والسلام والله غني بوحي الله عن خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام من الذي يتذاكر معه القرآن؟ جبريل عليه السلام، الروح الأمين الذي ينزل بوحي رب العالمين جل وعلا غضا طريا، يسمعه من الله جل وعلا ويتلوه على نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة. ومع ذلك لم يكن له غنى، وهذا تثبيت للأمة وإرشاد لها إلى ما فيه صلاحها وقوامها واستقامة دينها. لم يكن له غنى عن مجالسة أصحابه والتواصي معهم وتذكيرهم بما ينفعهم. لذلك أقول يا أخوان، هذه المجالس التي تقام على ذكر الله عز وجل، وهذه الحلق التي يذكر فيها الله جل وعلا، والله أنها من أعظم نعم الله جل وعلا علينا. كيف لا تكون كذلك وأهل هذه المجالس يذكرهم رب العالمين؟ كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. كيف لا تكون هذه المجالس بهذا الشرف وهذه المنزلة وأهلها تغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله جل وعلا في الملأ الأعلى؟ كيف لا تكون هذه المجالس بهذه المنزلة والله جل وعلا يسأل ملائكته عن عباده وهو أعلم بهم ما الذي يرجون وما الذي يؤملون وما الذي يخافون ويخشون، ثم يعطيهم الله ما سألوا وينيلهم الله ما رجوا وطلبوا ويعيذهم مما خافوا ويؤمنهم مما رهبوا، ثم تكون لهم بشارة في نهاية مثل هذه المجالس؟ صلى الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهلها، بأن يقال لهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. كيف لا تكون يا أخوان هذه المجالس بهذه المنزلة وحاجة العبد إليها حاجة عظيمة، وفيها يذكر الرحمن وتعرف أسماؤه وصفاته؟ في مثل هذه المجالس يعرف العبد حكمة الرب جل وعلا في فعله وخلقه وأمره، يعرف أحكام شرع الله، يعرف ما يحبه الله ويرضاه، يتبصر في كل ما يبعد عن الله ويأباه. في مثل هذه المجالس تتعطر بذكر الأسماع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان، كيف نشأ، ما حاله في دعوته، كيف أوذي في سبيل الله، كيف صبر على طاعة الله، كيف بلغ دين الله جل وعلا. في مثل هذه المجالس تبين السنن وينهى ويحذر من البدع. في مثل هذه المجالس تستبين للعبد سبيل المجرمين، ويعرف بتفاصيلها طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. في مثل هذه المجالس يعرف العبد أذكاره وكيف يدعو ربه ويسأل. في مثل هذه المجالس تصحح العقائد وتستقيم طريقة العبد وسيره على منهاج النبوة وهدي سلف الأمة. في مثل هذه المجالس يا أخوان تصحح أركان الإيمان، ويعرف العبد تفاصيلها ويتبصر بأركان الإسلام، ويعرف حقائقها وما تقتضيه وما تستدعيه مما يجب على العبد. فهذه والله هي الغنيمة، وهي خير مجالس الدنيا، ولذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رياض الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فاركعوا. فهي رياض عاجلة في الدنيا من نعيم الله عز وجل الذي ادخره لعباده في الآخرة. إذا صدق العبد وأخلص لله عز وجل في مثل هذه المجالس يعلو إيمانه. والله ما أن يخرج من هذا المجلس إلا وقد تبدل حاله. لكن لا نؤتى يا أخوان إلا من قبل أنفسنا، إما لعدم إخلاص لله أو لعدم تصحيح قصد وعدم صدق مع الله عز وجل. وإلا لو أخلصنا لله وصدقنا مع الله فسماعنا لكلام الله مما يحيي الله عز وجل به القلوب. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه ومثل الذي لا يذكره كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت وشتان ما بينهما. يقول أهل العلم: وهذا التشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام عائد إلى أن الله عز وجل قد خلق الإنسان في خلقة مركبة من روح وجسد، وهذا الجسد غذاؤه الذي به حياته وصحته الطعام والشراب. فإذا انقطع عنه الطعام والشراب، أسألكم جميعا الشباب الذي ما يأكل ولا يشرب، ما الذي يحصل له؟ يموت. لماذا؟ لأنه انقطع عنه الغذاء الذي به حياته. طيب الروح ما غذاؤها؟ أحسنت. الروح هذه غذاؤها ذكر الله جل وعلا. فالذي لا يذكر الله ماذا يحصل لروحه؟ تموت. إذا قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذا وصف الله عز وجل هذا القرآن وهذا الوحي بأنه روح. فقال عز وجل: أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهذا القرآن الذي تعمر به أو تعمر به هذه المجالس وحلق الذكر لا سيما حلق القرآن مما تحيا بها القلوب وتحيا به الأرواح. هذه كلمات المقصود منها أن نعرف فضل الله عز وجل علينا بوجود مثل هذه المجالس وعودتها ووجود حلقات الذكر وحلقات القرآن، وأن نحمد الله عز وجل عليها. ويتحقق للعبد شكر هذه النعمة في أمور. من يعرف أركان الشكر؟ كم أركان الشكر؟ أركان الشكر؟ ثلاثة. بالشباب، شكرا بالقلب، وشكرا باللسان، وشكرا بالجوارح. شكرا بالقلب، وشكرا باللسان، وشكرا بالجوارح. الشكر بالقلب فيما يتعلق بهذه المجالس: أولا يا أخوان أن نعتقد ونستيقن أنها محض فضل من عند الله جل وعلا، وأن الله من بها علينا، وأن ذلك والله يا أخوان ليس بحولنا ولا قوتنا ولا كثرة أموالنا ولا استعداد مؤسساتنا ولا بوجود مسؤولين ولا بوجود راغبين أو خيرين ولا غير ذلك. وإن كانت هذه أسباب يسوقها الله جل وعلا يشكر أهلها على ما بذلوا من إحسان، ولكن الفضل من الله جل وعلا. فنعتقد ونوقن أن الفضل من عند الله تبارك وتعالى، ونعقد قلوبنا على ذلك. وهذا الأمر يا إخوان يورث في قلوبنا الافتقار إلى الله في دوام فضله وإحسانه. فلا يعجب الإنسان بنفسه ولا يستغني بعمله ولا يرى قليل عمله كثيرا فيدلي به على ربه ويعجب بنفسه ويتفاخر بها. لا، لو شاء الله جل وعلا لسلبت هذه النعمة وكنت كحال غيرك. أسأل الله جل وعلا أن يعيدني وإياكم ممن ضلوا، ممن قال الله عز وجل في شأنهم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. ولكن جعلك الله عز وجل من القلة القليلة، من الطائفة الناجية، الفرقة المنصورة، صفوة عباد الله جل وعلا، ممن اصطفاهم الله فاستقاموا على شرعه وطاعته. هذا فيما يتعلق بشكر قلبي المؤمن لنعمة الله جل وعلا، أن يعتقد أنها من عند الله وأن الله هو الذي أسداها وتفضل بها. ثم يشكر الله بلسانه، كيف يشكر الله بلسانه؟ قل أهل العلم أولا بأن ينسب هذه النعمة، فإذا قيل له ما شاء الله حفظت القرآن أو كم تحفظ من القرآن، ما يقول والله أنا تعبت، أنا كل يوم في المسجد، أنا مجتهد، أنا أذكى من غيري، أنا حافظتي قوية. لا، لا تنسب الفضل لنفسك. إذا قيل لك ما شاء الله حفظت القرآن كيف حفظته؟ تقول بفضل الله، الله هو الذي وفقني وهو الذي سددني وأنعم علي، كما كان يقول الصالحون من قبلك، وما توفيقي إلا بالله. فتنسب النعمة إلى الله جل وعلا. ولذا الصحابة كانوا يتناشدون الأشعار فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وقد أخبر الله عز وجل عن المؤمنين أنهم إذا دخلوا الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، هذا الخير وهذا الإيمان الذي أورثهم رؤية الجنان ونجوا من المرور على الصراط وأهوال يوم القيامة وقد رأوها رأي العين، علموا أن السلامة والنجاة إنما كانت بما هداهم الله إليه، فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأولا تنسب هذه النعمة والفضل لله جل وعلا، ثم تحمد الله عز وجل عليه فتقول الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا، الحمد لله الذي وفقنا وهدانا، تحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يليق بجلاله، تكثر من حمد الله وأنت جالس وأنت قائم وأنت واقف. ولذا نجد أن الإنسان قد أرشده الله عز وجل لهذا وفيما أوحاه لنبيه، إذا استيقظ من نومه ماذا نقول إذا استيقظنا من النوم؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كل يوم أنت ترى تموت موتة، الموتة الصغرى، الموت هو الموتة الصغرى، في كل يوم تموت ثم يرسل الله عز وجل عليك روحك إن كنت من أهل الحياة فتحمد الله عز وجل عليها. وأعظم الحياة حياة القلب. ثم بعد نسبة النعمة إلى الله وحمده عليها أن تتحدث بهذه النعمة، أن تتحدث بهذه النعمة، أن ترفع بها رأسك لا على هيئة المعجب وإنما المعتز بدينه المستشعر بنعمة الله وفضله. يعني إذا جلست في مجلس وقال لك أحد أبنائك، عمك ولا أحد أبنائها، خالك، قال لك حنا سافرنا دولة أوروبا يا السنة هذه كشتنا في المنطقة الفلانية، فتقول أنت الحمد لله نحن السنة هذه كان عندنا مخيم رمضاني، كان عندنا دورة صيفية، حفظنا الحمد لله من القرآن ما انتفعنا به، تعلمنا الطهارة والصلاة، يسر الله لنا الذهاب إلى مكة والمدينة. ارفع رأسك بنعمة الله، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لا تظن أن أهل المعاصي والتقصير أعلى منك شأنا، وأنما وسع الله عز وجل عليهم به من نعيم الدنيا أنهم يفوقونك. كان أهل العلم يقولون الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الدين شباب الدين لا يعطيه الله إلا من يحب. إذا رأيت الله عز وجل يعطيك من الدين ويفقهك في الدين فاعلم أن الله عز وجل أراد بك خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا بعد شكر القلب وشكر اللسان يبقى شكر العمل، وهذا قد جاء في قول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. فإذا من الله عز وجل عليك بحفظ القرآن فمن شكره أن تكثر من تلاوته وتقرأ آناء الليل وأطراف النهار، تتدبره وتتعاهد القرآن حتى لا تنساه، هذا من شكر هذه النعمة العظيمة. إذا من الله عز وجل عليك بهذه الحلقات فمن شكر الله عز وجل المواظبة عليها والحرص على حضورها والاجتهاد في التبكير لها، وإذا كنت فيها لا سيما الدروس العلمية التي يحضرها الطالب مما تستشرح به المتون، من شكر الله تبارك وتعالى فيها أن تحرص على تقييد ما فيها من العلم، وأن تعد كل فائدة تلقى إليك من مسائل العلم غنيمة ونعمة تحتاج إلى أن تقيدها وتصطادها لكي لا تضيع منك. ثم من شكر الله بعد فراغ تلك المجالس العلمية وحضورك للدروس والشروح أن تحرص على معاهدة تلك المعلومات التي حصلتها وتتعاهدها وتذاكرها فيما بينك وبين نفسك وفيما بينك وبين إخوانك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من عباده الشاكرين، وأن يوفقني وإياكم، وأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيدني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله جل وعلا لي ولكم ثبات القلوب وصلاح الأحوال. أسأله جل وعلا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير الجزاء.